أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عين على التشيع. كما عودناكم، عين على التشيع تضع أيديكم وعينكم على التشيع في كل مكان، خاصة في مصر. استعرضنا في الحلقات السابقة أشياء كثيرة جدا عن المتشيعين المصريين أو اللاجئين العراقيين المتواجدين في مدينة 6 أكتوبر أو في أي مدينة في جمهورية مصر العربية. استكمالا للحلقة السابقة، بنستكمل موضوع الوفود المصرية التي سافرت إلى إيران بدعوات إيرانية مشبوهة من وزارة الخارجية الصفوية عن طريق محمود جابر أو أحمد راسم النفيس أو طاهر الهاشمي، اللي كانوا قبل كده مهتمين جدا بموضوع زيارات الوفود الشعبية، أو كما يقول عنها الشيعة أنفسهم وفود شعبية، وفي الأصل ليست وفود شعبية، لأن كما وضحنا في الحلقة السابقة، هل الوفود الشعبية دي طلعة من عند المصريين، ولا الوفود الشعبية دي جايين بدعوات خارجية من وزارة الخارجية الإيرانية؟ طبعا في بداية الحلقة لا تنسوا أن تنظروا إلينا في برنامج عين على التشيع في الفيسبوك، على الفيسبوك، وتدونوا لنا ملاحظاتكم. إن شاء الله هتجدوا أن في صفحة اسمها عين على التشيع، صفحة البرنامج، إن شاء الله تقولوا لنا كل ملاحظاتكم، واللي أنتوا شايفينه أن احنا ممكن نقدمه، واللي أنتوا شايفينه أن احنا ممكن ما نقدموش، وهل في كلامنا شيء بيجرح بعض الناس المتواجدين على أرض مصر. برضو تواصلوا معنا وقولوا لنا هل الكلام اللي احنا بنقوله ده صح ولا غلط، هل الكلام اللي احنا بنقدمه عن الشيعة والمتشيعين وعن فضح هؤلاء المرتزقة اللي موجودين على أرض مصر ده يصح ولا ما يصحش. هننتظر أراءكم وهننتظر بياناتكم، وأي معلومة قد تصل إليك ممكن توصلها إلينا علشان نضع أيدينا على التشيع. في الحلقة السابقة استعرضنا موضوع الوفد اللي كان موجود، وفد الشعبي اللي هو كان مكون من 45 شخصية، وقلنا بالدليل القاطع مين اللي دعاهم، هل هم راحوا من أنفسهم ولا هل وجهت إليهم دعوات، وأثبتنا فعلا أن وجهت إليهم دعوات عن طريق محمود جابر وعن طريق أحمد راسم النفيس اللي هم بيمثلوا الشيعة في مصر، واللي كانت الدعوات جاية من حزب التحرير الشيعي عن طريق وزارة الخارجية الإيرانية. طبعا أثبتنا ده بالدليل في فيديو محمود جابر اللي قال أنها كانت دعوة، واستعرضنا ايضا التمويل، هل التمويل ده جاي من عند مصريين ولا جاي من ايرانيين؟ لا، كان جاي من ايرانيين. الشيخ جمال قطب اللي احنا قلنا عليه، واللي هو دايما في كل وفد يسافر بنجد الشيخ جمال قطب، والشيخ جمال قطب رجل من الازاهرة السابقين، وهو كان عضو لجنة الفتوى في الازهر الشريف سابقا. الشيخ جمال قطب دايما اللي بيسافر على ايران، ولما قال ان في جمعة محترمة، بنأسف ان احنا نقول هل الشيخ جمال قطب بيعني هذه الكلمة ولا بيقول ان في جمعة محترمة في ايران واحنا ما عندناش جمعة، ورد عليه الفالي بالضبط كده، قال له احنا ما عندناش جمعة، لان الجمعة اختلف فيها الفقهاء عندنا، وانها منصب من مناصب الفقيه او منصب مناصب الغائب الهارب في السرداب الى الان. الشيخ جمال جمعة جمال قطب غضبان وبيقول ان السنة عندهم فهم اسلامي غير صحيح، الفهم الإسلامي الصحيح موجود عند الإيرانيين، عند الشيعة، عند الصفويين. الشيخ جمال قطب زعلان من كثرة المساجد في جمهورية مصر العربية، يا ترى ليه زعلان؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي هنشوفه الآن مع حضراتكم.
بعد كل الانتقادات دي بقى تفاجئي حضرتك ان هم عندهم في إيران نموذج محترم جدا، فقه أهل السنة قاصر عنه. عندنا حضرتك هكذا إيه؟ تجوز الجمعة باثنين وباربعة وباربعين. يعني ايه تجوز؟ في ناس تقول لي كلمة يجوز يعني مباح. لما تبقى الدنيا خربت مفيش الا اثنين والباقي راحوا العراق يصلوا بدل ما يقعدوا. لكن النهارده على حكاية تجوز دي تخلي الشيخ جمال يعمل جامع تحت البيت، والتاني تلاقي في شارع واحد 14 جامع. فهناك بقى بعد الثورة عندهم في فهم.
طيب، متشكرين للشيخ جمال قطب اللي هو بيقول ان فهم اهل السنة للاسلام غير صحيح، وانه فهم قاصر، وان الفهم ده وجدوا عند الايرانيين في فهمهم لصلاة الجمعة، على الرغم ان احنا اثبتنا بالدليل القاطع وبصوت الفالي ان مفيش عندهم جمعة. فالشيخ جمال قطب بنعامله زي معاملة تاج الدين الهلالي اللي قال عليه القائم بالأعمال الإيراني اللي موجود هناك، القائم بالأعمال المصري في إيران، اللي قال على الشيخ تاج الدين الهلالي إن هو مقاول الأنفار. طب يا شيخ جمال قطب، هل ترى ان فهم الدين الصحيح موجود عند الشيعة، عند الإمامية، عند الاثنى عشرية؟ ده الواحد بيستغرب منه. طبعا الشيخ جمال قطب لا يذهب الى ايران بصفته الرسمية، لكن بيذهب الى ايران بصفة شخصية، يعني علشان ما نقولش ان ده رأي المؤسسة الدينية في مصر، لا، الشيخ جمال قطب بيذهب بصفته الشخصية، بصفته ان هو راجل طلع على المعاش من الازهر الشريف وهو لا يعمل في اي مكان في جمهورية مصر العربية الان، وبيذهب الى هناك، ومش هنقول على نفقته ولا هنقول على نفقة ايران، ده شيء هنتركه لتصور حضراتكم انتم. هل الشيخ جمال قطب بيسافر الى ايران ويمدح فيهم ويقول الكلمتين اللي احنا سمعناهم في احد البرامج التلفزيونية، ولسه نسمع كلام كتير من الشيخ جمال قطب اللي عايز يدخل لنا السياحة الدينية في مصر؟ طبعا مش بس الوفد الشعبي المصري اللي قيل عليه انه هو وفد شعبي مصري راح ايران، لا، ده ايران بتلعب على محور هام جدا وهو الاعلام، الاعلام المصري عن طريق تجنيد بعض الصحفيين المتواجدين عندنا على أرض مصر. الصحفيين دول كلهم بيتواجدوا وبيروحوا إيران بدعوات مشبوهة، زي ما احنا شايفين في اجتماع في إيران لمجموعة من الصحفيين. مجموعة الصحفيين اللي احنا بنشوفهم دايما متواجدين وبصفة مستمرة في إيران. طيب ايه السبب انهم يروحوا إيران؟ معروف ان لما صحفي يروح يزور إيران ويبهر بما يجده في إيران، لأن طبعا الاستقبال بيكون حافل، الأمور كلها بتكون ميسرة ليه، فنادق خمس نجوم، رحلات سياحية، وأيضا هنقولها وإحنا عارفين ومتأكدين منها، مصروف جيب بيعطى إليهم. وأنا كان ليه تجربة شخصية مع واحد من إخواننا اللي سافروا إلى إيران، كانوا بيعطوهم غير مصروف الجيب، إذا كان موظف في جمهورية مصر العربية بياخد مرتبه في فترة الأجازة اللي قضاها قبل ما يسافر، ده غير أشياء تانية. صورة أيضا موجودة قاعدين على الموائد، طبعا بيعرضوا عليهم بعض الخرائط لإيران، وأكيد مكتوب على الخليج العربي اسم الخليج الفارسي. معقول؟ معقول ان في واحد مصري عربي مسلم يروح هناك ويشوف خرائط مكتوب عليها الخليج الفارسي؟ العالم كله لا يعترف باسم الخليج الفارسي، واحنا كصحفيين او كوفود شعبية يقال عنها انها وفود شعبية بتذهب الى ايران ونقرأ عندهم كده كلمة الخليج الفارسي؟ اعتقد ان الامر يعني لابد له من وقفة، وخطير جدا الامر ان احنا نبعت صحفيين من مصر يروحوا هناك يتعاملوا احسن معاملة، يجلسوا في فنادق خمس نجوم. الله اعلم هل يتم اشياء اخرى، احنا عارفين طبعا ايران فيها مشاريع لما يسمى بيوت العفة، فهل اخواننا الصحفيين اللي بيروحوا بدافع او بغرض معين من هذه الاغراض؟ الله اعلم، يعني ما نقدرش نحكم. ايضا مش بس الصحفيين اللي بيروحوا، ده بيروح برضو وراح في زيارة مشبوهة لاسر الشهداء، وكان وفد مكون من سبع أسر من أسر الشهداء. سبع أسر دولت راحوا على إيران بدعوة من حزب التحرير الشيعي، أيضا محمود جابر، وذهبوا إلى إيران، وقيل إنهم قبضوا $35,000 لكل أسرة، الكلام ده قبل ما يسافروا كمان. حصلت خلافات ومشاكل كبيرة جدا ما بين المتحدث الرسمي باسم أسر الشهداء اللي اسمه عمر الجنيري، وما بين واحد من اللي كانوا مهتمين جدا بان اسر الشهداء تذهب الى ايران، وعملوا بيان وطلعوا في البيان وقالوا ان سبع اسر من الشهداء هيروحوا ايران بدعوة رسمية من وزارة الخارجية الايرانية لتكريم ابنائهم اللي ما وجدوهوش في مصر. ايضا من ضمن الناس اللي بيروحوا المتشيع خالد الحليبي، معروف عندنا خالد الحليبي، خالد الحليبي اللي كان عمل مناظرات هنا في قناة صفا من قبل حلقة واحدة بس، خالد الحليبي اللي بيتصور مع وزير الثقافة الإيراني اللي موجود في أحد الوفود اللي راحت، والشيعي خالد الحليبي اللي له حكايات كتيرة جدا، يعني لو جلسنا نحكي فيها للصبح مش هتنتهي، مش هيبقى فيه برنامج لو حكينا على خالد الحليبي. خالد الحليبي اللي كان في المركز العالمي لآل البيت، كان أحد أعضاء المركز العالمي لآل البيت اللي موجود في الدقي، واللي كان بيرقصه عاصم فهيم، الدكتور عاصم فهيم، اللي كان متهم في خلية سامي شهاب. وهنشوف برضو أمور أخرى كثيرة جدا. قبل ما نشوف فيديو الخالد الحليبي، عايز بس ننوه لشيء مهم جدا. المركز العالمي لآل البيت اللي كان موجود في قلب مدينة القاهرة في مدينة في حي الدقي كان له حكايات كبيرة جدا، والحمد لله رب العالمين تم إغلاقه نهائيا. كان خالد الحليبي أحد أعضاء هذا المركز. المركز ده كان بؤرة سرطانية موجودة داخل القاهرة، طبعا بيعمل تحت سمع وبصر الأمن المصري وبيعمل تحت سمع وبصر كل الأجهزة المصرية. لكن كان إيه اللي بيدور داخل المركز؟ كان مركز تجسس على أعلى مستوى، لأنه كان بيضم بين جنباته ومع أعضاؤه ومع الناس المترددين عليه من المكتب الثقافي الإيراني اللي موجود في مصر. مكتب الثقافي الإيراني اللي له حكايات كتيرة جدا في تجنيد بعض الشباب المصري، اللي هو بس بيروح، مجرد ان هو يروح يمر من عندهم يطلب اي شيء يتم تجنيده فورا. التجنيد مش معنى تجنيد جاسوسية مباشر، لكن بيتم تجنيده عن طريق ان هو يبعث الى ايران، سواء كان للدراسة مجاني، كل شيء مجاني، او سواء كان على افتتاح شركات من اجل التجارة والتبادل التجاري، ولا يكلفه المصري جنيه واحد. يعني بيقولوا للشاب اللي بيروح لهم، نستطيع ان احنا نعمل تبادل تجاري، وفي عندنا وتحت يدينا مستندات بهذا الشكل، نعمل تبادل تجاري بيننا وبين مصر، وفقط كل اللي عليك انك انت تنشئ شركة رأس مالها خاص بيك انت، احنا اللي بندفعه، بالاضافة الى مدة 10 سنين بتعمل في الشركة لحسابك الخاص. بعد 10 سنين بينتقل ملكية الشركة لأحد الأشخاص اللي احنا بنحددهم. ده المركز الثقافي والمركز التجاري، المركز التجاري الإيراني اللي موجود في قلب القاهرة في مكتب القائم بالأعمال الإيراني في حي الدقي. طيب إذا قلنا إن الكلام ده بيحدث الآن، وكان عندنا تجربة سابقة لما راح مع الوفد الشعبي المكون من 45 شخصية بارزة في المجتمع المصري، راح معاهم على نفس الطائرة شخص متهم بالتجسس من المركز اللي احنا قلنا عليه المركز الثقافي الإيراني، وللأسف الشخص ده راح مع إخواننا اللي سافروا في ما سمي بالوفد الشعبي أو الدبلوماسية الشعبية لإعادة العلاقات مع إيران، واللي الحمد لله رب العالمين تم اكتشاف إنها كانت لعبة من الخارجية الإيرانية، وكانوا بيلعبوا بيها علينا احنا. الحمد لله رب العالمين تحدثنا مع بعض الناس اللي كانوا موجودين في الوفد، واقتنعوا تماما بوجهة نظرنا، وقالوا ان احنا مش هنكررها تاني، وفعلا لم يكرروا الزيارات، لكن كرر الزيارات ناس معينة اللي احنا دايما بنقول عليهم واللي احنا دايما بنشوفهم، واللي في كل وفد وفي كل زيارة بيذهبوا الى ايران. هنرجع تاني لخالد الحليبي ونقول ان هو واحد من البارزين ايام المركز اللي كان مقام في الدقي، مركز العالمي لآل البيت، واللي كان بيرقصه عاصم فهيم، واللي كان متهم عاصم فهيم في قضية سامي شهاب، واللي هرب بعد القاء القبض على سامي شهاب راح على البحرين، راح في منطقة في البحرين وجلس عند إبراهيم خليل المدهون، وقعد معاهم فترة من الزمن، ولم يأتي إلى مصر إلا بعد قيام الثورة وبعد هروب خلية سامي شهاب اللي احنا اتكلمنا عليها من قبل. خالد الحليبي اللي موجود له عندنا فيديو، وهنشوف خالد الحليبي في أحد البرامج في مناظرة مع أخونا وليد إسماعيل أمين عام ائتلاف المسلمين للدفاع عن صاحبه والآل، وكان بخصوص حسن شحاتة. تفضلوا نشوف الفيديو مع بعض ونقول إيه بعد كده.
قمة إيه عامل حاجة ده؟ يا معلوم تقوه
طيب يعني مفيش هم مفيش خير يعني الناس كلها خفر
لا بس مش كده المسألة.
المسألة حضرتك ما جبتش على سؤالي. والدك من اللي رسم وردك اللي رسم الصور المسيئة لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.
استغفر الله العظيم.
حدث عنه. تقول استغفر الله العظيم ليه؟
طيب عنه. أنا طيب مش تشتغل إسلام أم تشتغل أب
يا يبقى أنا يهودي جاي بس جاي يبقى أنا أدافع عنه برضه.
أي شيء أدافع أعز كلمة الله.
يعني حضرتك هترسم زي ما هو رسم.
طبعا لأن أنا ابنه.
طيب بقى غير يعني لا لا طيب لو اوضحها بس النقطه الاستاذ الباحث اللي هو مفسر القران
مين اللي قال لك ان عندي تفسير قران انت كل حد يقول لك حاجه اسمعها
تحلف بالله ان ما عندك تفسير قران
ما ادراك
تحلف بالله ان ما
انا قلت لك القرآن. الكلام ده
تحلف بالله قدام استاذ وائل
ان عندك تفسير قران انا قلت لك
خلاص يكفيني كده يكفيني.
طب وايه المشكله ان يكون عنده تفسير قران
معنى ذلك انه رجل عالم ويمثل الشيعة.
انا لم اذكر هذا العلم
وبيخفي ده يعني الاستاذ خالد هيختفي ليه يعني هيخفي ده ليه؟
هو اساله هو ما سالنيش انا. انا اقول لك ان هو عنده تفسير القران متفسر القران بخط ايده.
جبت الكلام ده منين؟ طب معذره
هو سمعت هو عارف ان انا
اقول حق. لا ما حتى لو انت بتقول
انا اقول
هي نعمه
انا اعرف عنك كتير خلي بالك
انت تذكر عنها معيبه انما هي معيره.
انا مفسر القران مفسر القران بيقول له ايه؟ بيقول لي ده ابوك. طب معنى كلمه ابوك ايه؟ معناها ان انا اقف معاه في الباطل. الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فهمت
ان هو على باطل وهو قدام المحكمه.
ثواني بس ثواني. امال انت
في محكمه تحكم؟
امال اللي سبب
ايه؟ المحكمه تنت على خلاص مصدق.
الله عز وجل في الكتاب يقول واقيموا الشهاده لله. يبقى ازاي؟ لما سالوا وافحموا بسؤال قال له لو انت الرسام ابنك الرسام ولا ابوك الرسام؟ قال له ايه؟ قال له انا ارسم زيه. يعني معنى كده ان الناس
مع الرسام الذي اساء الى
النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ده ابويا وانا ارسم زيه. معنى كده ان هنا مفيش اعتقاد مفيش عقيده.
السؤال الاخير يعني عاطفه الابوه استاذ خالد لو سمحت بس عاطفه الابوه هنا ما كانتش بالنسبه لك اقوى لكن انت بتقول انه
انا بكيت في جهاز امن الدوله بكيت يعني من واقع لان اول مره اشوف والدي يعني اتعرض لهذه المساله ولكن انا يعني هو ده هو رباني ان انا اقول الحق قال لي يعني هو رباني على كده انا هاجي قدام الجهات الامنيه واقول انه ما حصلش
يا سيدي قول ابويا اعلم باللي بيقوله هو اسالوه
لا ما فيش حاجه اسمها اعلم اعلم انت انا قلت كده هو قال انا ما هاجمتوش انت ما هاجمتوش يا ابن الدوله انا
مفسر السؤال
وجواب ليه مجيب ازاي
انا ما اعلنتش ان انا مفسر يا
سمع وراءك سمع وراء ابوه وهو بيسب صحابه
انا ما هاجمتوش
يبقى انت عايز
الفاضل
اقيموا شهاده
الله يا استاذ الفاضل دي شهاده
الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا
هو ده العدل بتاعه اللي مش حافظ قران مش عارف حاجه يحكم على ابوه بالاعدام
لا 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 انت حافظ هل يجوز له
بهذه الامر على من هو اعلم منه
انت رجل حافظ وزري اسالك دلوقتي هل يجوز له عندما سمع وراى ابوه يسب السيده عائشه وعندما سئل هل ابوك يسب السيده عائشه ايقول نعم ام لا
يقول اللي قاله
انا قلت اللي قلته هو اللي قاله بس هو ده اللي
عمله الله اكبر لما سئل المتشيع خالد الحليبي لو كان ابوك هو الرسام اللي اساء في رسوماته الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هتعمل زيه فكانت الاجابه سهله جدا وبسيطه ابويا وهعمل زيه مفيش اعتقاد يعني ان ابوه يرسم صور مسيئه للرسول صلى الله عليه واله وسلم ونرسم زيه ده اعتقاد الشيعي خالد الحليبي العالم لانه خالد الحليبي زي ما ذكر اخونا وليد اسماعيل من مفسري القران عنده تفسير قران الخطير في الامر ان تفسير القران لم يطبع ولم يكتب على اله كتبه او على كمبيوتر لان التفسير كان مكتوب بخط يد خالد الحليبي وكان بيحتفظ به في درج مكتبه فالامر خطير جدا ان حد يوصل لدرج مكتب خالد الحليبي المتشيع المعروف وياخد نسخه من التفسير ويعرف ان فيه تفسير معمول بترتيب النزول طبعا كانت مفاجاه كبيره جدا لخالد الحليبي ان حد يعرف ان هو عامل تفسير قران القضيه مش في خالد الحليبي القضيه في كل المتشيعين المصريين برضه نفس المثال وهو نفس الشكل ونفس التكوين لا يدافع عن حق بل انه يحارب من اجل الباطل يعني بيقول اذا كان ابويا الرسام الكاريكاتيري اللي اساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسوماته في الدنمارك اكيد هرسم زيه لانه ابويا حمزه اللي احنا شفناه ده ابن حسن شحاته المتشيع المصري وكان موجود في 2008 في لما تم اعتقاله كان اللقاء ده بيدور على اعتقال حسن شحاتة وكان من المدافعين عن حسن شحاتة كان خالد الحليبي اللي بيغلط حمزة انه شهد على ابوه في محكمة او في نيابة امن الدولة العليا الامر خطير جدا انه يطلع من متشيعين وفي الاخر لما بيسألوا اخونا وليد اسماعيل عن هل لو كنت انت راجل عالم ومتعلم وحافظ للقرآن اذا فعل ابوك زي ما فعل حسن شحاتة هتعمل ايه فكانت نفس الإجابة أعمل اللي عمله اللي عمله اللي هو إيه يعمل زي ما حمزة عمل يعني الحق بيظهر على ألسنتهم غصب عنهم ده خالد الحليبي اللي هو المتشيع وحضر في حلقة وحيدة في قناة صفا وقضي عليه تماما لأنه ما قدرش يكمل مع الشيخ خالد الوصابي في مناظرة واحدة مكونة من حلقة واحدة لمدة ساعة. لم يستطع الرد ولم يستطع ان هو يثبت دينه سواء كان من كتبه او بالعقل او بالنقل او باي شيء. لم يستطيع خالد الحليبي ان هو يثبت دينه. خالد الحليبي زي ما احنا قلنا له بعض المؤلفات، وكان في الصورة اللي احنا شفناها مع بعضنا بيعرض احد مؤلفاته بعد الثورة على وزير الثقافة الايراني. الصورة المتواجدة امامنا بيهديه نسخة من كتابه اللي عمله بعد الثورة. للأسف ان احنا لا نستطيع ان نضع ايدينا على كل الكتب اللي بيعملها المتشيعين، واللي اغلبها بتكون مطبوعة في الخارج او بتكون مكتوبة ليهم ومملاه، يعني بيجي له الكتاب جاهز مجموعة اوراق وهو كل اللي يعمله ان هو يطبعه او يتم طباعته هناك ويكتب عليه اسم المتشيع. وده اللي بيحصل مع احمد راسم النفيس وبيحصل مع محمود جابر، علشان عندنا كم كبير من الكتب اللي هي بيكتبوها او بتكتب لهم ثم ترسل الى مصر. كان لنا تجارب مع احمد راسم النفيس لانه كان كتب كتاب والكتاب صدر منه لانه كان في منتهى السفالة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اذا قلنا ان الناس ديت بتعمل على ارض مصر، واذا قلنا ان مجموعة كبيرة جدا منهم بيشتغلوا في طباعة كتب، مجموعة كبيرة مش معناها كبيرة جدا بالنسبة لعدد سكان مصر، مجموعة كبيرة بالنسبة ليهم، مجموعة كبيرة ديت حوالي 5 أو 6 من عندهم. اذا كانوا دولا بيعملوا على ارض مصر واحنا تركنهم على ارض مصر بدون محاسبة نشتري كتبهم، فيبقى الامر خطير. خطورة الامر بتكمن في اشياء اخرى ان شاء الله نعرفها بعد الفاصل، فكونوا معنا. مرة أخرى أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا بعد الفاصل القصير. طبعا شفنا قبل الفاصل بعض الحكايات عن المتشيعين وعن جمال قطب وعن خالد الحليبي وعن بعض الناس الصحفيين. هنكمل مع بعضنا إن شاء الله حكاية الصحفيين اللي بيروحوا على إيران، واللي دايما بصفة دائمة بيكون في أسماء معروفة دايما بتروح على إيران. صحفيين لما احنا بنقول صحفي يعني معناها اعلام، يعني معناها بنقول بيوجهوا الرأي العام، معناها ان احنا بنقول ان الناس بتقرأ كلمتهم والناس بتسمع اللي هم بيقولوه والناس بتحس بكل كلمة بيقولها الصحفي، لان الصحفي دايما كلمته مسموعة ومؤثرة على الناس. دايما بيكتبوا في صحف او في جرائد او بيعملوا برامج تلفزيونية، لان بعضهم بيقوم باداء برامج تلفزيونية، وايضا بعضهم بيعد حلقات تلفزيونية في تلفزيونات سواء كان التلفزيون المصري او في احد القنوات الفضائية، زي ما احنا شايفين الصور اللي بنستعرضها قدامنا ديت في اجتماعات ليهم وفي سفريات ليهم. وفي بعض الصحفيين اللي من جريدة الجمهورية وجريدة الاهرام الحكومية او الصحف القومية بالتحديد، والناس دول طبعا بيروحوا بدافع معرفة الوضع في ايران، لكن طبعا الدوافع الخفية معروفة. طبعا شايفين اماكن اجتماعاتهم بسم الله ما شاء الله، يعني اكثر من فنادق 5 نجوم، قاعات على مستوى عالي جدا وعلى اعلى مستوى، بيجلسوا مع اعلى المستويات اللي موجودة في ايران، تصل الى وزراء خارجية او الى وزير الثقافة او الى حتى بتصل الى رئيس الجمهورية الصفوية. من الفخامة والعظمة اللي احنا شايفينها لابد ان يعود الصحفي ويمجد في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لابد ان هو يرجع ويقول انا شاهدت ما لم اشاهده في حياتي. طبعا لابد ان هو يرجع ويقول ان انا عشت فترة ولا في الاحلام. طب الصحفي ده لما يرجع ويكتب في جريدته عن العلاقات الإيرانية المصرية لابد أن تعود، لأن إيران دولة اقتصادها قوي جدا، طبعا الناس هتصدقه لأنه بيكتب في صحف قومية، أو إن هو يعد برنامج لأحد المذيعين ويقول له فيه إن العلاقات الإيرانية ممتازة ويجب عودتها، وإن هناك تقدم وإن هناك حضارة وإن إحنا هنستفيد من التقدم في المجال النووي وهكذا. شايفينهم بيروحوا على أعلى المستويات في إيران، وكتير جدا من الصحفيين المعروفين زي إبراهيم البدراوي أو عاطف المغاوري أو إيهاب شوقي أو نصر الدين شريف أو الأستاذ محمد الفوال، مع حفظ الألقاب للناس جميعا، واضح أو يعني أنهم بصفة دائمة وبصفة مستمرة عن طريق حزب التحرير الشيعي اللي كان موجه الدعوة من خلاله إلى المتواجدين في الوفد الشعبي اللي راح إيران عن طريق وزارة الخارجية الصفوية. شايفين السلام باليد عامل إزاي؟ معالي الوزير واقف، الصحفي المصري بيسلم عليه، حتى معالي الوزير مش قادر يمد يده ان هو يسلم عليه سلام زي ما احنا بنقول سلام رجالة بالمصري بالفلاحي كده، سلام رجالة. صورة فيها إهانة وفيها ذل للصحفي المصري ان هو يمد يده عن اخرها. في صور تانية هنشوفها لأحد الصحفيين يعني بيمد يده على مسافة كبيرة جدا ومعالي الوزير مش قادر يمد يده إليها. شوف الصورة وشوف تعبيراتها، الصحفي بيمد يده قبلها بساعة، قبلها بكيلو. الصحفي المصري غير كده أبدا، الصحفي المصري اسم كبير، الصحفي المصري ده رمز من رموز الإعلام في العالم العربي إن لم يكن في العالم كله. صحفي مدد يده قبلها بكيلو علشان خاطر يسلم على السيد المحترم الوزير. فين كرامة الصحفي المصري اللي احنا دايما بنقول ان الصحفيين المصريين المحترمين دايما كلمتهم مسموعة؟ لابد ان احنا نقف وقفة مع الناس اللي بتروح، الناس اللي بتذهب الى ايران، الناس اللي بتذهب من الابواب الخلفية، لانهم ما يقدروش يروحوا ايران بطريقة مباشرة لان مفيش خط طيران بيننا وبينهم، يروحوا عن طريق دبي او عن طريق سوريا فيما مضى. فالامر يعني في حد ذاته مش هنقول عليه ان هو للعمل ابدا، لان الناس اللي زي ديت لما تروح للعمل اكيد هتطلع على نفقتها الشخصية او على نفقة الجريدة اللي هم بيعملوا فيها، واكيد الناس ديت مش هتروح تجلس في نادي خمس نجوم او نروح تقابل وزراء على مستوى عالي او رئيس الجمهورية. لا، ده في غرض من وراء الموضوع. الغرض ايه؟ يعني نسأل نفسنا لما ناخد الناس ديت ونعمل معاهم الكلام ده، الغرض ايه؟ الغرض انهم يرجعوا بلدهم اللي هي مصر ويكتبوا عن كل اللي شافوه. الحاجات دي كلها لابد ان احنا نضعها في الاعتبار، مؤسسة الرئاسة تضعها في الاعتبار، الوفود اللي بتسافر والناس اللي بتسافر، حتى الامن المصري لابد ان هو يضع يده وعينه على الناس اللي بتسافر، زي ما احنا في عين على التشيع بنضع اعيننا على الناس اللي بتسافر بصفة مستمرة لإيران. ومن الناس اللي بتسافر بصفة مستمرة لإيران وذكرنا قبل كده في حلقة سابقة الاستاذ عاطف المغاوري. استاذ عاطف المغاوري المعروف عنه ان هو موالي حسب المصطلح الرافضي الشيعي الإمامي الاثنى عشري، موالي لحزب التحرير الشيعي اللي هو لم يصرح له بأن هو يكون حزب يعمل في الحياة السياسية المصرية. أستاذ عاطف المغاوري كان عضو مجلس الشعب بعد الثورة. أستاذ عاطف المغاوري كان في لجنة العلاقات العربية في المجلس اللي انحل قبل الثورة بعد الثورة. طيب تخيلوا ان الاستاذ عاطف الهواري المناضل اللي معروف عنه بنضاله الشديد من اجل القضية الفلسطينية ومن اجل الوحدة العربية ومن اجل نظام الممانعة ومن اجل ومن اجل ومن اجل، ايه رأيه في احداث سوريا؟ ايه رأيه في الاحواز؟ ايه رأيه في الجزر الاماراتية المحتلة؟ هل نقيس بمقياسين يا استاذ عاطف؟ هل نقيس بمقياس غير المقياس اللي انت مفروض انك تقيس به؟ مع الاحترام الكامل لشخصيات الناس اللي احنا بنتكلم عنهم من غير المتشيعين، لان الاستاذ عاطف هو متشيع سياسي والاستاذ عاطف المغاوري متشيع سياسيا ولا علاقة له بالتشيع العقدي، لكن بيعمل معهم في نفس الامر وفي نفس البوتقة، لان الاستاذ عاطف المغاوري من الناس القوميين، قوميين اللي هم الناصريين اللي هم بيقولوا بالوحدة العربية على عيننا وعلى راسنا، على عيننا وعلى راسنا، وان هو يساري معروف. الاستاذ عاطف المغاوري في كل رحلات اللي بيروحها حزب التحرير الشيعي او محمود جابر او احمد راسم النفيس بيسافر معاهم الى ايران، وكان بياخد ناس من اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا موجودين بعد الثورة. حتى قبل الثورة كان عاطف المغاوري ومجموعة من الناس كانوا برضو بيسافروا لايران. لما سئل الاستاذ عاطف المغاوري كيف ان هو يضع يده في يد من يحتل الجزر الإماراتية الثلاث وفي الأحواز، على الرغم من أنه عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة العلاقات العربية، إزاي ما يتكلمش عن قضية الأحواز؟ وإزاي يروح لإيران وهو عارف أنها بتحتل أراضي عربية؟ وإيه رأيه في موضوع الثورة السورية؟ ده اللي هنشوفه إن شاء الله في الفيديو اللي موجود معانا، ونرجع لكم.
تدعية بس تدعية موجهة
وموجهة، لكن حتى ده مردود عليه. يعني أنا يعني كيف أتصور أو أتقارب مع إيران حاليا وأنا عندي إقليم محتل، إقليم عربي محتل من قبل إيران من سنة 1925، وأهله يعانون تحت نير البطش الإيراني، البطش الدولة الإيرانية، سواء في عهد الشاه أو في عهد الثورة، ومحروم عليهم أنهم يستخدموا اللغة العربية، ومحروم عليهم أنهم يتسموا بأسماء عربية، إلى غير ذلك من المعاناة. كيف أقبل وكيف تقبل وأنت في لجنة الشؤون العربية أنه شعب عربي يحتل ويعذب، وأنت تذهب لتصافح السلطة الرسمية اللي بتعمل ده في الشعب؟
أنا بالمناسبة يعني هو إقليم الأحواز
طبعا،
عرب الأحواز. أنا بالمناسبة يعني زيارتي دي لا يعني أنا تخلي عن مطالب والحقوق الثقافية والقومية لعرب الأحواز، لكن هو القضية المطروحة في المنطقة، فكرة الانقسامات. أنا كنت ضد انفصال جنوب السودان، رغم أن القيادة السودانية هي التي وقعت اتفاق
نفاش.
أيضا من منطلق قومي، لو جينا بحثنا عن التفتيت، ففي لدينا لعب في كثير من المناطق العربية، سيعاد سايكس بيكو 2012 يعني، بس برؤية أخرى يعني ما يحدث في شمال العراق في الأكراد، حقوق كردية.
يعني إيران مسؤول عما يحدث في العراق بشكل أو
بآخر. لا 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 لا، المشكلة الكردية مشكلة مغلة في المسائل وفي التحالفات الإقليمية وعند إنشاء العراق ومسائل من دي. لدى كثير ما يخطط بالمناسبة في فكرة الحديث عن دور إيران في سوريا مثلا. طيب لماذا لا نتحدث عن دور قطر والسعودية وتركيا؟ ونهاردة يهود باراك لسه له تصريح بيقول لك يجب تطبيق النموذج اليمني في سوريا. يعني ايه مصلحته؟ يعني مسألة لازم يبقى لان طرح علينا علامات استفهام. يعني ايضا ما يخطط في سوريا بالمناسبة، التغيير زي ما تفضل الاستاذ عصام، التغيير مستحق في كافة البلدان العربية، حتى الذين يرفعون رايات التغيير ويسلحون المعارضين، الذين يدعمون التغيير في سوريا والتمرد في سوريا او المعارضة في سوريا، هم الذين يعارضون ويضعون العراقيل امام الثورة المصرية. يعني المشهدين مختلفين.
عاطف المغاوري اللي في عضو مجلس الشعب وما تكلمش عن الأحواز، وراح يضع يده في يد الناس اللي احتلوا الأحواز. عاطف المغاوري اللي بيتكلم عن الثورة السورية وراح يحط يده في يد إيران اللي بيقول عليه ان هو تمرد. فسبحان الله، الكلب ميكالين في وسط هؤلاء الناس يعني شيء صعب جدا. إما أنك تكون ظاهر في الصورة معايا وتقولي لا أنا موالي لإيران وأرفض الثورة السورية، أو أنك أنت تقف إلى جانب إخوانك في الأحواز العربية، إخوانك المسلمين السنة في الأحواز العربية، تقف جنب إخوانك الموجودين في سوريا اللي بيقتلوا وبيذبحوا، ومعروف الأحداث اللي بتحصل في سوريا. عاطف المغاوري الضيف الدائم على إيران. طبعا للأسف احنا بنقول يا أهل مصر يا أخواننا في مصر وفي الدول العربية كلها، لا تنخدعوا بمثل هؤلاء الأشخاص، مع احترامنا الكامل ليهم يعني كأشخاص، لا ننخدع في سياستهم. الخلفيات اللي احنا ما نعرفهاش ايه هي، الله أعلم بيها يعني، لكن بتتضح لينا وبتظهر لينا كل يوم، وفي كل يوم بنلاقي أشياء أخرى كانت غايبة عننا. كثير من الشيعة المصريين أمثال طاهر الهاشمي، وطبعا من المعروفين جدا في هذا الأمر الدكتور أحمد هلال، محمد، كثير منهم محمود جابر، كثير منهم بيذهب إلى إيران. وعندنا هنشوف بعض المتشيعين لما بيروحوا إيران، شوفهم قبله آية الله العظمى الشرهودي. آية الله العظمى الشرهودي هو آية من آيات الله، وموجود في الصورة عندنا مجموعة حلوة جدا من المصريين اللي هم طاهر الهاشمي، معروف طاهر الهاشمي، موجود محمد هجرسي، وعضو هو عضو اتحاد ثورة مصر. محمد هجراسي ده مش شيعي لكن هو رايح معاهم. اللي موجود في الصورة ديت اللي هو طاهر الهاشمي والمصري الآخر أبو بدلة ده محمد الهجراسي وهو عضو اتحاد ثورة مصر، طبعا مش شيعي لكن هو رايح مع الشيعة. الصورة اللي قبل كده اللي احنا شفناها كانت بتضم مجموعة من المصريين، وياريت نشوف مدى الذل والهوان اللي هم موجودين فيه. دكتور أحمد هلال وأحمد صبح اللي موجودين على الأرض جالسين تحت أقدام آية الله العظمى الشرهودي، يعني ده بالله عليكم ان واحد مصري يروح يجلس تحت اقدام معمم ايراني او كما يقولون عنه ان هو سيد؟ دكتور احمد هلال من الناس اللي بيقول عن انفسهم ان هو كبير من كبراء الشيعة في مصر، جالس تحت قدم آية الله العظمى الشرهودي، جالس جنب منه ايضا احمد صبح، واحمد صبح ايضا بيذهب الى ايران وذهب اكثر من مرة الى ايران مع طاهر الهاشمي لانه هو مكون معاه اتحاد. الاتحاد ده دايما بيخدموا بعض فيه وبيخدموا النصارى ايضا في مصر، يعني المخطط الكبير اللي هيكتشف فيما بعد واللي احنا بنضعه امامكم الان من الان في برنامج عين على التشيع من قناة صفا، ان في اتحاد ما بين النصارى وما بين الشيعة في مصر. لاحظ ملاحظات مهمة جدا، ان اغلب الشيعة اللي موجودين في مصر بيتعاملوا مع قنوات فضائية نصرانية بنسمعها بأذاننا بتسب الاسلام، وبنسمعها بتقول كلام صعب جدا ان احنا نقوله، ومع ذلك بنجد بعض الشيعة المصريين الموجودين بيذهبوا الى هذه القنوات مش بس كده، ويعملوا معاها مداخلات تليفونية، ولما يحضر واحد منهم بيجيبوا معاه واحد نصراني. النصراني بيتكلم مثلا عن الظلم اللي وقع على الدول من جراء الحكم الاسلامي او الدولة الاسلامية، وتجد الشيعي نفسه بيتكلم معاه في نفس الخط. هنجد ايضا بعض الامور اللي هي هتظهر لنا في الفترة القادمة على ان الكنيسة المصرية هتعمل على ان الصراع في مصر يكون طرفاه سني شيعي على اساس ان يتم ابعاد النصارى عن المسألة اللي موجودة في الوقت الحالي. لا تستبعد عزيزي المشاهد، لا تستبعد في يوم من الايام ان احنا نسمع ان الكنيسة بتقف في خبايا وزوايا الشيعة، لان هم فعلا بدأوا ان هم يعملوا الكلام ده. الكلام ده مش بنوجهه لبس للناس المشاهدين وللناس العاديين اللي موجودين معنا، لا، بنوجهه للامن، بنقول ان هناك اتحاد نصراني شيعي ضد اهل السنة في مصر علشان خاطر الخلافات فيما بعد تبتعد الكنيسة عن الموقف ويبقى في الصورة الشيعة والسنة. الهاشمي دايما اللي بيسافر على ايران عنده ارتباط ايضا مع علاء ماضي ابو العزايم. علاء ماضي ابو العزايم اللي هو شيخ الطريقة العزمية، شيخ الطريقة العزمية اللي موجودة في مصر، دايما بيسافروا على ايران، والاثنين شايفينهم على موائد ايرانية. لا ادري كانوا بيعملوا ايه هناك، لكن الواضح انهم كانوا بياكلوا شيء ويبدو ان هو افطار يعني، فنقول لهم بالهنا والشفاء. علاء ماضي ابو العزايم شيخ الطريقة العزمية. الطريقة العزمية بتنقسم على انفسها، الطريقة العزمية ايضا منقسمة على انفسها. الطريقة العزمية انقسم علاء ماضي ابو العزايم مع مجموعة من العزمية ومجموعة اخرى انفصلت عنه. المجموعة اللي احنا بنقول عليها تابعة لعلاء ماضي ابو العزايم ما نقدرش نقول انها تشيعت، لكن نقول في سبيلها وفي طريقها الى التشيع، لان في كثير جدا من الاخبار اللي بتوصلنا عن علاء ماضي ابو العزايم وزياراته المتكررة الى ايران، وقيل بل انه صرح بنفسه انه تلقى مبالغ مالية من ايران. ليه؟ للحد من المد الوهابي في مصر، وان يقف الصوفية اللي هم مجموعة علاء ماضي ابو العزايم ضد الوهابية اللي انا مش عارف لغاية النهاردة هم مين وايه معناها الوهابية، الناس اللي بيقولوا ان احنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الناس اللي لم يبتدعوا في الدين اي بدعة، الناس اللي لا طبروا ولا لطموا ولا قالوا عن المتعة انها حلال، لكن دي تهمة بتلصق بكل من يقول للشيعة قفوا، لكل من يقف امام الشيعة بنجده يقول عنه ده وهابي. فاذا كان الامر بالشكل ده فهل ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الاسلام كان وهابي؟ ما هو كان ابن تيمية واقف ضد الشيعة. هل علي بن ابي طالب نفسه رضي الله عنه وارضاه كان وهابي؟ لان برضه هو نفس الشكل الوهابي، هو نفس وتصرفات علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فالشيعة نفسهم عندما يقفوا امامك ويجدوك بتفهم في دين الشيعة، يجدوك بترد على شبهات الشيعة، يجدوك بتتكلم في عقيدة صحيحة، يتم إلقاءك بكلمة أنت وهابي. ده اللي اتفقوا عليه مع علاء ماضي أبو العزايم، وعلاء ماضي أبو العزايم صرح أنه هو فعلا أخذ دعم مالي من إيران للحد من الوهابية أو من المد الوهابي في مصر. دايما بتيجي تسأله أي سؤال يهرب منه الى الوهابية، يقول لك الوهابية ده دين مستورد جاي لنا من السعودية. محمد ابن عبد الوهاب شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا وهابي؟ ده السؤال اللي احنا هنوجهه للشيعة. طاهر الهاشمي زي ما قلنا قبل كده من محافظة البحيرة، ومن الناس المهتمين جدا ويذكر عنه دائما كما يقول عن نفسه انه ناشط شيعي. يعني ايه ناشط شيعي؟ في حد يقول ناشط شيعي؟ يعني ايه ناشط شيعي؟ ده بيبعد عن نفسه كلمة نقيب آل البيت، نقيب اشراف في محافظة البحيرة، شرف له ان هو يكون نقيب اشراف ولا انه يقول عن نفسه ناشط شيعي. بعت ابنه الى ايران للدراسة في ايران، لان ابنه ايضا كما يقال من الاشراف، بعته الى ايران علشان يدرس. طيب هيدرس ليه في ايران؟ طبعا علشان خاطر ان هو يرجع ليه معمم وبعمامة سوداء. طيب السبب ان هو يرجع بعمامة سوداء، هنرجع لموضوع الخمس ونقول ان لا 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 يوجد في مصر مرجعية لهؤلاء المتشيعين اللي موجودين على ارض مصر، ملهمش مرجعية. طيب اذا كان عندي في يوم من الايام مرجعية للشيعة في مصر، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هترسل اليه الاموال، نسبة الخمس اللي هي خمس المال. والناس اللي ما يعرفوش يعني ايه خمس، يعني ان تدفع خمس مالك او خمس ممتلكاتك الى المرجع بتاعك، علشان ده من شرع الله عند الشيعة. فسبحان الله، اذا تشيع الشخص لابد ان هو يدفع خمس ماله، اذا اشترى قميص جديد يدفع خمس ثمنه، اذا اشترى قلم، اذا اشترى سيارة، اذا اشترى ثلاجة، اذا اشترى اي شيء لابد ان هو يدفع ليه الخمس. نسبة الخمس طبعا اذا اخذت من مصر، اذا تشيعت مصر كحلم الايرانيين، بتكون نسبة 20% من قيمة اموالك. فاذا كانت مصر شيعية معناها ان اقتصاد مصر هيقل منه 20% من قيمة اقتصاد مصر، من قيمة قناة السويس، دخل قناة السويس، من دخل الغاز، من دخل البترول، هتذهب مباشرة الى ايران تحت مسمى الخمس. طبعا الاقتصاد المصري مش عايز نقول يعني ان هو لا يقبل ان هو يعطي جنيه واحد او قرش واحد الى الناس اللي موجودين في ايران. الخمس ده امر خطير جدا، والخطورة فيه ان هو هياخد اموالنا واموال المتشيعين يرميهم هناك في ايران. عشان كده ايران بتصرف ملايين علشان نشر التشيع. لا تنسوا انكم تقولون ملاحظاتكم في صفحة عين على التشيع في الفيسبوك، وان شاء الله نكمل ما بدأناه في حلقة قادمة باذن الله في الاسبوع المقبل. والى ان القاكم، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل بقناة صفا الفضائية وفريق العمل عين على التشيع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.